بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شعمات.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء، قال صاعد بن مخلد الوزير الكبير أبو العلاء الكاتب: أسلم وكتب للموفق، ثم وزر للمعتمد، وهو من نصارى كسكر، وله صدقات وبر وقيام ليل، لكنه نزر الأدب. وزر سنة 66 ولقب ذا الوزارتين. قال الصولي: قبض عليه الموفق سنة 78، فحدثوني أن الذي أخذ منه نحو 2000 دينار و5000 رأس، وأخذ ذلك الموفق منه بلين وملاطفة ولم يؤذه. ومما أخذ له من المماليك البيض والسود 3000 مملوك، وحبسه مكرما، وترك له من ضياعه ما غلى 20,000 دينار. وقال أحمد بن أبي طاهر: المقبوض منه من العين 1000 دينار، وأخذ له مخيم قوم ب120,000 دينار، فيه من الخز 18,000 ثوب و40 رطل ذهب، وأخذ منه جوهر يساوي 50,000 دينار، وآنية ب200,000 درهم، و3000 ثوب حرير، و3000 ثوب حرير، و6 بسط خز أكبرها طول 45 ذراعا في عرض 26 ذراعا، وأكثر من 100,000 قطعة صيني، وسرد أشياء من هذا الضرب مما لم يوجد الملوك.
أو لعلها
ذكره
مما لم يوجد للملوك.
وضبطها بضم الياء، يعني غريبة. نعم. قال: ذكره ابن النجار في تاريخه، وقال: توفي في صفر 76 و200، وكان يتردد إليه أبو العيناء فيقولون: هو الساعة يصلي، فقال: كل جديد له لذة. البياني الإمام المجتهد الحافظ عالم الأندلس أبو محمد القاسم ابن محمد بن القاسم بن محمد بن سيار مولى الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي الأندلسي القرطبي البياني أحد الأعلام، غطى معرفته بالحديث براعته في الفقه والمسائل، وفاق أهل العصر، وضرب بإمامته المثل، وصار إماما مجتهدا لا يقلد أحدا، مع قوة ميله إلى مذهب الشافعي وبصره به، فإنه لازم التفقه على الإمامين أبي إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. مولده بعد 20 و200 فيما أرى. وروى عن إبراهيم بن محمد الشافعي وأبي الطاهر بن الصرح وإبراهيم بن المنذر الحزامي والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى والمزني والربيع وابن عبد الحكم وخلق، وأدرك بقايا أصحاب الليث ومالك، تفقه به علماء قرطبة، وحدث عنه سعيد بن عثمان الأعناقي وأحمد بن خالد بن الجباب ومحمد بن عمر بن لبابة، وابنه محمد بن قاسم ومحمد بن عبد الملك ابن أيمن وآخرون. قال ابن الفرضي في تاريخه: لزم قاسم البياني ابن عبد الحكم للتفقه والمناظرة وصحبه، وتحقق به وبالمزني، وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد، ويميل إلى فقه الشافعي. لم يكن بالأندلس أحد مثله في حسن النظر والبصر بالحجة. قال: وقال أحمد بن الجباب: ما رأيت مثل قاسم في الفقه ممن دخل الأندلس من أهل الرحل. وقال محمد بن عبد الله بن قاسم الزاهد: سمعت بقي بن مخرد يقول: قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال أسلم بن عبد العزيز: سمعت ابن عبد الحكم يقول: لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد، ولقد عاتبته حين رجوعه إلى الأندلس، قلت: أقم عندنا فإنك تعتقد هنا رئاسة ويحتاج الناس إليك. فقال: لا بد من الوطن. قال ابن الفرضي: ألف قاسم في الرد على يحيى ابن مزين والعتبي وعبد الله بن خالد كتابا نبيلا يدل على علمه. قال: وله كتاب شريف في خبر الواحد، وكان يلي وثائق الأمير محمد، يعني ملك الأندلس طول أيامه. قلت: وصنف كتاب الإيضاح في الرد على المقلدين، وكان ميالا إلى الآثار. قال أبو علي الغساني: سمعت ابن عبد البر يقول: لم يكن أحد ببلدنا أفقه من قاسم بن محمد وأحمد بن الجباب. مات في آخر سنة 76 و200، هو بقي بن مخلد في عام، وما خلف مثلهما. سهل بن عبد
يعني
الله
هنا
بن
في
يونس
هذه
شيخ.
الترجمة
نعم مولانا.
نعم، في هذه الترجمة ثلاث إشارات يقف أمامها القارئ. الإشارة الأولى قوله: وصار إماما مجتهدا لا يقلد أحدا مع قوة ميله إلى مذهب الشافعي وبصره به. والمقصود كلمة لا يقلد أحدا. والثانية: وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد ويميل إلى فقه الشافعي. والمقصود: وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد. والإشارة الثالثة قوله: قلت وصنف كتاب الإيضاح في الرد على المقلدين وكان ميالا إلى الآثار. والإشارة كاملة في نفس الفكرة يعني. إذن المسألة في فقه الدليل ليست في فقه الدليل، إنما المسألة في كيفية الحصول على هذا الفقه من خلال الدليل. وهذا الإمام كأئمة سبقوه وأئمة لحقوه تفقهوا على الطريقة الصحيحة، ثم إنهم نظروا في الأدلة وما أدتهم إليه الحجج والأدلة والنظر فيها اتبعوا.
نعم نعم سيد.
لأن الغلو الحاصل الآن في الحمل على الدليل من جهتين: من جهة تقبيح الأمر كله، ومن جهة التقليل من شأنه إلى جوار حكاية كلام الأئمة، إلى درجة أن نسمع بمن يسأل مثلا من المستفتين عن دليل المفتي على هذا، فقل له: ما شأنك أنت بالدليل؟ وما علمك بالدليل؟ ولماذا تطالب بالدليل؟ في حين أني أيضا وارد جدا أن يكون المتكلم الذي يتكلم لا دليل له على ما يقوله، إلا أن هذا الفرع الفقهي موجود في المذهب. ومن أشد ما سمعت في ذلك قبل عدة أشهر أحد الإخوة الكرام ممن أثق بحسن نيته، ولكن كان كلامه كل ما يقوله الأئمة الأربعة صواب، وفي رأسك أنت فقط أن هذا يمكن أن يكون فيه صواب وخطأ، وهذا لا يوجد في الحقيقة. وهكذا يقول يعني: هذا لا يوجد في الحقيقة، هي أربعة أقوال، وهي أربعة أقوال صحيحة، ولا سبيل إلى الترجيح بينها لأن تقول هذا صواب وهذا خطأ، أو هذا صحيح وهذا غير صحيح. فكأنه والله المستعان يعني جعلها 4 شرائع ولم يجعلها 4 مذاهب.
نعم، هذا غلو واضح.
نعم، فكأنه والله أعلم يعني الحملة يوم حصلت في أعقاب الخلافة، في أعقاب سقوط الخلافة، الحملة على التمذهب كانت فيها الغلو، واليوم الحملة في الرجوع عن هذا الغلو إلى التمذهب أيضا فيها غلو.
نعم صحيح.
نعم
طبعا يعني هذه المسألة المفترض أنها مسألة يسيرة وليست معقدة، الأمر كله أن
نعم
الإنسان لابد أن يتفقه على مذهب من المذاهب حتى تتكون لديه الملكة في معرفة الفقه وكيفية التفقه وكيفية اختيار الأقوال والوصول إلى رتبة يستطيع بها أن يكون مجتهدا، سواء مجتهد داخل المذهب أو مجتهد فيما هو أعلى من ذلك، وعليه أن يعتمد الدليل الذي يجد أنه هو الأقوى ويذهب إليه. لكن الإشكالية في أن هناك من ينفي التفقه على طريقة المذاهب ومن ينفي الاعتماد على الأدلة ويذهب إلى قول الأئمة أو المجتهدين داخل المذهب دون أن ينظر في دليل من الأدلة، فالمسألة يعني فيها طرفين ووسط.
نعم.
قال سهل بن عبد الله بن يونس شيخ العارفين أبو محمد التستري الصوفي الزاهد صاحب خاله محمد بن سوار ولقي في الحج ذنون المصري وصاحبه، روى عنه الحكايات عمر بن واصل وأبو محمد الجريري وعباس بن عصام ومحمد بن المنذر الهجيمي وطائف، له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق. روى أبو زرعة الطبري عن ابن درستوية صاحب سهل قال: قال سهل ورأى أصحاب الحديث فقال: اجهدوا ألا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر. وروي في كتاب ذم الكلام: سئل سهل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره
ويصب.
ويصب. نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
ذهب وهلي يعني إن هذا مذكور في شرف أصحاب الحديث، كنت أبحث في هذا يعني.
هذا الأثر يعني.
لعله مذكور فيه أو
ومثل
كلامه
كلام
في
الإمام أحمد.
هو يشبه كلام الإمام أحمد ده.
مع المحور.
قال: أخبرنا أبو علي ابن الخلال قال أخبرنا ابن اللتي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا عبد الرحمن بنيسابور قال حدثنا الحسن بن أحمد الأديب بتستر قال حدثنا علي بن حسين الدقيقي قال سمعت سهل بن عبد الله من يقول: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. وقيل إن سهل بن عبد الله أتى أبا داود فقال: أخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرجه له. ومن كلام سهل: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه، وعنه قال: الجاهل ميت والناس نائم، والعاصي سكران والمصر هالك. وعنه قال: الجوع سر الله في أرضه، لا يودعه عند من يذيعه. قال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة في سنة 80 و200 يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث، نصبه الحق دلالة وعلما لنا لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه، ولم يكلف القلوب علم ماهية هويته، فلا كيف لاستوائه عليه، ولا يجوز أن يقال كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء، وإنما على المؤمن الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه على عرشه. وسبحان الله، كلمات الأئمة متواترة في التركيز على نفي الكيفية، نفي معرفة الكيفية، يعني دون التعرض لنفي معرفة المعنى،
نعم.
إلا ما ورد في رواية حنبل عن أحمد ابن حنبل أنه قال: لا كيف ولا معنى. والمقصود بالمعنى هنا التأويل، لا كيف ولا تأويل،
نعم.
وهذا ليه شواهد يعني. وقال: إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه
هذا
وزن
لا
دق.
كيف ولا معنى فيه تأليف لبعض المعاصرين من إخواننا.
الأستاذ أحمد الغريب.
نعم نعم
وجزء جميل يعني ما شاء الله.
نعم
قال: وقال: إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فسبحان من لا تكيفه الأوهام في كلام النحو هذا. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر الجوربي قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: أصولنا ستة: التمسك بالقرآن، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. عن سهل قال: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ظن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاثة هلك. وعنه قال: من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله، وألا يغتابوا ولا يغتاب عندهم، وألا يشبعوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يمزحون أصلا. قال ابن سالم الزاهد شيخ البصرة: قال عبد الرحمن لسهل بن عبد الله: إني أتوضأ فيسيل الماء من يدي فيصير قضبان ذهب. فقال الصبيان: يناولون خشخاشة. قيل: توفي سهل بن عبد الله في سنة 73 وليس بشيء، بل الصواب موته في المحرم سنة 83 و200، ويقال عاش 80 سنة أو أكثر. وهنا يقول: من أخلاق الصديقين، وذكر هذه الأشياء،
نعم
والمحقق يعلق: كيف وأول الصديقين وأفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وهكذا. وبيأتي في عبارات الزهاد نفي بعض الأشياء عن أهل المقامات، ويرد عليهم بأن هذا المنفي قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي يقولونه يعني من الغلو أو من الخطأ أو نحو ذلك. لكن يقع في ذهني أن قولهم هذا إنما هو تعبير عن حالات دون حالات، ومقامات دون مقامات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يترقى في مقامات العبودية ويزداد إيمانه صلى الله عليه وسلم، ويترقى ولا يزال يترقى صلى الله عليه وسلم. فلعل هؤلاء يقصدون بما ينفونه من بعض الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله هنا ولا يمزحون أصلا، وجعل ذلك من أخلاق الصديقين، يقصدون مقاما من مقامات العبودية يخص مقام الصديقية، فهم يريدون أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أوقاته وفي أكثر أوقاته لم يكن يمزح، فكان
نعم.
هذا منه مقاما أعلى من المقام الذي مزح فيه. فهم يتكلمون عن حالات ومقامات مختلفة بعضها فوق بعض، فالرد عليهم بأننا ننفي ذلك ونقول قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيغيب عن من يرد على هذا مسألة الكلام بحسب الحال والمقام. وبهذا يعني يستقيم كلامهم ويتوافق مع السنة، والله أعلم. فهل في
وهل
ذلك؟
يمكن الجواب أيضا بجوابين آخرين، منهما أن هذا الأمر حسم في البداية من باب التأديب والتربية والتمرين، ثم يكون بعد هذا شيء من مثل ما يكون الملح مع الطعام، كما كان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ضحك
عليه الصلاة والسلام.
وكان في تبسم، ومع هذا لما جاء النفي ما جاء عن التبسم ولا جاء عن الضحك، ولكن جاء عن كثرة الضحك، فلعله من باب التربية والتأديب فقط، وهذا يمكن الأخذ به من أجل هذا الترقي اللي حضرتك أشرت إليه. الوجه الثاني في مسألة اللهم صل على سيدنا رسول الله، نفسيته
صلى الله عليه وسلم.
نفسيته لعلي أذكره إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
لكن هو يعني يشكل على ما تفضلتم به أن الذين يردون عليهم في ذلك سيقولون أن هذا أيضا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقبل المؤمنون على الإسلام ويدخلون فيه، لم يكن يمنعهم من هذه الأشياء، لم يكن يقول لهم لا تمزحوا لا تفعلوا لا تفعلوا حتى يربيهم ويؤدبهم.
يا مسألة وسائل التربية ليست مسائل توقيفية، بمعنى أن يكون فيها هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، فالوسيلة أو الأسلوب إذا استقامت بأن لم تعارض أصلا في الشرع، وإن كانت تحد من مباح وتقصر من حلال وتضيق من جائز، فما المانع منها؟ وغاية ما يقال في التبسم والضحك والمزاح أنه مباح.
لا، جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: سميه الزاهد المحدث أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفرقان الأصبهاني أحد الثقات، ارتحل وأخذ عن سليمان ابن بنت شرحبيل وصفوان بن صالح وهشام بن عمار ومحمد بن أبي السري العسقلاني وحرملة ابن يحيى وطبقتهم، وعنه محمد بن أحمد بن يزيد الزهري ومحمد بن عبد الله الصفار وأبو علي الصحاف وأحمد بن إبراهيم ابن أفرجة، الله أعلم بدقها يعني، وأحمد ابن إبراهيم ابن أفرجة وآخرون، وكان من حملة الحجة كبير القدر، ويقال كان من الأبدال رحمة الله عليه. قال أبو نعيم: لقيت أصحابه وكان مجاب الدعوة، كان أهل بلدنا مفزعهم إلى دعائه عند النوائب والمحن، له آثار مشهورة في إجابة الدعاء. وأما رفيع حاله من إدمان الذكر والمشاهدة والحضور والتعري من حظوظ النفس فشائع ذائع، وهو أول من حمل مختصر حرملة من علم الشافعي، إلى أن قال: ومات في سنة 76 و200، لم يذكر مولده. قال: وفيها مات أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، وبقي بن مخلد، وأبو محمد ابن قتيبة الدينوري، وأبو قلابة الرقاشي، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن سعد العوفي، ويزيد ابن محمد ابن عبد الصمد، ومحمد بن أحمد بن أبي العوام ابن أبي عمران الإمام
وهنا
العلام.
ثلاثة أشياء فيما مضى في كلام سهل بن عبد الله. عنده تحريض شديد على مسألة السنة، ومحبة عظيمة لأهلها، وهذا واضح في مواقفه من أهل الحديث ووصاياهم له، وكذلك في موقفه مع أبي داود في مسألة أخرج لي لسانك. لكن ليس هنا أنه تلقى وأنه أدى، يعني هنا مثلا لما يذكر أنه أخذ عن من، وأنه أخذ عنه من، فلم يذكر له شيوخا في الحديث، ولم يذكر له تلامذة فيه، فلا أدري يعني بما يعلل هذا.
ويعني كونه لم يؤدي ولم يحدث ولم يشتهر بذلك، لعل هذا هو الذي جعلهم لا يذكرون شيوخه ومن تلقى عنهم، وإلا فعادة أهل ذلك الزمان محدثهم وفقيههم وزاهدهم أنهم كانوا يتلقون الحديث بعد القرآن ويتلقون الفقه، وهذه أمور كانت موجودة ويتلقاها حتى من لم يشتهر بالحديث ومعدود في العوام، فلا بد أنه قد تلقى أحاديث، لأن هذا كان أمرا ذائعا شائعا في هذه الأزمنة الخيرة. فلكنه لما غلب عليه الزهد والحكايات كما يذكر هو، روى عنه الحكايات، فلم يهتم بمعرفة أو تتبع شيوخه ومن تلقى عنه، إلا أن يكون محمد بن سوار هذا الذي ذكر أنه خاله، أن يكون من المحدثين، وأنه قصد بقوله صاحب خاله محمد بن سوار أنه تلقى عنه الحديث، فلا أدري محمد بن سوار هذا من الزهاد أم من المحدثين. فإن كان من المحدثين فيقصد أنه هو شيخه في الرواية، وإن كان من الزهاد كما هو حال ذنون المصري، والذنون أيضا حدث يعني ممن تلقى الحديث، فلعله أخذ عن محمد بن سوار وعن ذنون الحديث والزهد، وغلب عليه الزهد، الله أعلم.
لكن يبقى التساؤل أيضا مع كثرة هذا الكلام في التحريض والمحبة وتأصيل أن هذا الطريق فيه الأثر وفيه الاقتداء بالسنة وفيه العلم بأحوال السابقين عن طريق ذلك، ثم يكون الحال كذلك، فيحتاج لي بحث وتحري.
هؤلاء الزهاد يعني لما تلقوا شيئا من العلم انتفعوا به في أنفسهم، فحملهم ذلك على السير في طريق الله عز وجل والزهد والعبادة. وكانوا يرون أيضا أن من حق العلم عليهم أن يحرضوا الناس عليه، وألا يتأسى الناس بما يفعلون. فكان يحرض أصحاب الحديث أن يجتهدوا حتى لا يعني يقل العلم ويزهد هؤلاء في العلم ويسلكوا طريقه، لأن هؤلاء كانوا يتزهدون لأنفسهم، لم يكن يتزهدون حتى تكون لهم طريقة معينة وأتباع ومريدين وتكون لهم رئاسة في الزهد، إنما هو وجد قلبه بما تعلم من العلم فصار في هذا الطريق. فيعني لا يريد أن يكون كل الناس مثله، إنما يريد أن يكون للعلم شأن وصولة عند الناس، فيحرض على هذا، يحرض على خير يعلم أنه من الخير، وأما هو فاكتفى بما أوصله إلى الله عز وجل من باب يعني أنه يرى أن هذا فرض كفاية.
بين أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمرو بشهادة أبي هريرة كان أكثر حديثا منه بسبب كتابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد الواقع يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو، وعللوا ذلك بأن عبد الله بن عمرو لم يجلس للتحديث وإن أبو هريرة جلس للتحديث. فهل يمكن أن نستفيد من هذا أيضا في سيرة سهل لنقول إنه تحمل لكنه لما لم يؤدي سكت عنه فيما تحمله، وسكت عنه في هذا الباب لم يحفظ شيوخه في المرويات وهذا الجانب؟
نعم، ولما قلت روايته أو قلنا أنه لم يؤدي، وإن
نعم.
كان يعني مسألة أنه لم يؤدي هذه لو تتبعنا شيئا من آثاره لعله يسند فيها حديثا من الأحاديث، لكن هو لما لم يشتهر بالرواية ولم يؤدي كثيرا ف لم يحمل هذا المحدثين على أن يتبعوا شيوخه وأن يستوفوا الكلام في هذا الباب. لكن مسألة وجود الشيوخ هذه لعلها في كتاب آخر يعني يذكر شيوخه، لأن الذهبي لا يستوعب التفاصيل التراجم، لعلها في كتاب آخر هناك
ممكن نعم من
يعني
هذه
كلام
الناحية
عن
إنه
الشيوخ.
بيتكلم هنا عن أبرز ما فيه.
نعم، هو الذي أدخل سهل بن عبد الله في سير أعلام النبلاء أنه من نبلاء الزهاد، والحديث رتبة ثانية بالنسبة إليه. فلعل الذهبي لم يستوفي هذا لأنه لم ينبغ في الحديث وإنما نبغ في الزهد.
كذلك مر معنا الإمام أحمد لما مدح بشرا الحافي وما هو عليه
نعم،
الزهدي، وكان يقول يعني إن وهل يطلب من العلم إلا ما فيه بشر، فمع أن بشر
نعم،
أيضا هو ذات الحال.
نعم. وأيضا مما يظن أنه يعني كان سببا في عدم تحديث سهل أو في توسعه في الرواية حتى أننا نظن أنه محدث، أنه غلب عليه جانب الخوف من الحديث، لأن بعضهم قد خاف أن يحدث فيخطئ فآثر ألا يحدث، بعضهم حتى بعدما تحمل علما كثيرا وأدى شيئا منه غلب عليه الخوف وترك ذلك، وبعضهم حرق أو دفن كتبه خشية أن يقع خطأ بسببه فيحاسب عليه. وهذا من عظيم الخوف الذي غلب عليهم، ورأوا أن فرض الكفاية قد أدي بغيرهم فلا حاجة أن يدخلوا أنفسهم فيما يخافون منه، لعل وهذا يغلب على الزهاد يعني. والمعروف أن الزهاد أكثرهم يخطئون في الرواية،
نعم.
فلعله فهم ذلك وترك الرواية أيضا لأجل ذلك. مع إني يعني أظن أن لو بحثنا عن أسانيد فيها سهل بن عبد الله التستري نجدها إن شاء الله، وأقرب ذلك يكون موجود في حلية الأولياء
نعم
وفي كتب ابن أبي الدنيا، فننظر لعلنا نظفر بشيء منها إن شاء الله.
إن شاء الله.
قال
وفي نقطة
سميه
سريعة، وكان من حملات الحجة، وأيضا قوله كان من الأبدال، وربما الأبدال تكلموا عليه كثيرا، لكن حملة الحجة مر معنا هنا في سير أعلام النبلاء في مواضع قليلة، ويحتاج
نعم
لجمع وتحرير من هم حملة الحجة، وما الذي يقصده بهم، ومتى يكون الشخص منهم، وهكذا يعني.
نعم هذا موضع ينبغي تحريره إن شاء الله.
وهل هذا مصطلح اختص به الذهبي، ولا شاركه فيه غيره، وكذا من الأمور يعني المهمة؟
هو المصطلح يعني
نعم،
يتتبع
بارك
في
الله.
الكتب ويحكم عليه.
أيوة
نعم.
نعم.
قال ابن أبي عمران الإمام العلامة شيخ الحنفية أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى ابن عيسى البغدادي الفقيه المحدث الحافظ، ولد في حدود 200 وسكن مصر، وحدث عن عاصم بن علي ومحمد بن عبد الله بن سماعة وسعدوية الواسطي وبشر بن الوليد الكندي وجماعة، وتفقه على بشر بن سماعة وأصحاب أبي يوسف ومحمد، لازمه أبو جعفر الطحاوي وتفقه به، وولي قضاء مصر مدة بعد بكار بن قتيبة، وكان من بحور العلم يوصف بحفظ وذكاء مفرط. قال الإمام أبو عبد الله الصيمري الحنفي كان شيخ أصحابنا بمصر في زمانه، أخذ عن أصحاب أبي يوسف قلت روى شيئا كثيرا من الحديث من حفظه، وتوفي في المحرم 80 و200. الديرعاقولي والإمام الحافظ الحجة أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران الديرعاقولي، ثم البغدادي القطان ولد بعد 90 و100 وطوف وكتب الكثير، سمع أبا نعيم وأبا اليمان الحمصي وأبا بكر الحميدي ومسلم بن إبراهيم ومسلم بن ابن إبراهيم وسليمان بن حرب وعلي بن عياش وطبقتهم. حدث عنه موسى بن هارون ويحيى بن صاعد وعثمان بن السماك وأحمد بن كامل وأبو سهل بن زياد وآخرون. قال أحمد بن كامل القاضي كتبنا عنه وكان ثقة مأمونة، وقال الخطيب كان الديرعاقولي ثقة ثابتة، مات في شعبان 78 و200. قلت وفيها مات محدث طبرية هاشم بن مرثد الطبراني ومحدث حمصة موسى بن عيسى بن المنذر ومسند بغداد موسى بن سهل الوشاء صاحب بن علية ومحمد بن شداد أبو يعلى المسمعي صاحب يحيى القطان وأحمد بن عبيد بن ناصح النحوي وإبراهيم بن الهيثم البلدي وولي العهد أبو أحمد الموفق. المغامي العلامة المفتي شيخ المالكية أبو عمرو يوسف بن يحيى الأزدي الأندلسي القرطبي المالكي المعروف بالمغامي أحد الأعلام، وقد نسبه بعض الأئمة فقال هو يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد بن منصور بن السمح الأزدي ثم الدوسي من ولد أبي هريرة رضي الله عنه. سمع يحيى بن يحيى الليثي الفقيه وسيد بن حسان وعبد الملك ابن حبيب فأكثر عنه وحمل عنه تصانيفه وارتحل في الشيخوخة وسمع وبث علمه بمصر، وسمع من إسحاق الدبري اللي هو الراوي عن الراوي مصنف عبد الرزاق وعلي بن عبد العزيز البغوي ويوسف ابن يزيد القراطيسي، وكان رأسا في الفقه لا يجارى، بصيرا بالعربية فصيحا مدركا مصنفا، أقام بمكة وروى بها الواضحة لابن حبيب وعظم قدره هناك. وروى تميم بن محمد القيرواني عن أبيه ظني هذا أبو العربي القيرواني.
نعم
قال تميم بن محمد هذا لعله أبو عربي الحيرواني أو نحو ذلك.
نعم.
قال: كان أبو عمرو المغامي ثقة إماما جامعا لفنون العلم، عالما بالذب عن مذاهب أهل الحجاز، الفقيه البدني فقيه البدن عاقلا وقورا، قل من رأيت مثله في عقلي وأدبي وخلقي رحمه الله. رحل في الحديث وهو شيخ، رأيته وقد جاءته كتب كثيرة نحو 100 من أهل مصر يسألونه الإجازة، وبعضهم يسأل منه الرجوع إليهم. سألته عن مولده فأبى أن يخبرني، وعندنا توفي بالقيروان في سنة 88 و200. قلت: قد ألف هذا في الرد على الإمام الشافعي كتابا في عشرات أجزاء. ولماذا سكر الشين؟ في عشرات أجزاء، وصنف كتاب فضائل مالك. تفقه به خلق منهم سعيد بن فحلون ومحمد بن فطيس، وقيل يكنى أبا عمر، نقله الحميدي. حميدي هذا اللي هو الأندلسي، وليس صاحب الجمع بين الصحيحين، اللي هو فتوح، ولكن مش ليس أبا بكر اللي هو شيخ
ابن حزم صاحب جذوة المقتبس.
وليس الحميدي صاحب سفيان شيخ البخاري. ومغامة قرية من ناحية طليطلة. وقال الحميدي: قيل مات سنة 83، وقيل مات سنة 85 و200. ابن أخت غزال الإمام الحافظ المجود أبو بكر محمد بن علي بن داود بن عبد الله البغدادي نزيل مصر، ويعرف بابن أخت غزال. حدث عن سعيد بن داود الزنبري وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعدة، وعنه أبو جعفر الطحاوي وعلي بن أحمد الصيقل وغيرهما. قال أبو سعيد ابن يونس: كان يحفظ الحديث ويفهم. حدث بمصر وخرج إلى قرية من أسفل بلاد مصر فتوفي بها في ربيع الأول سنة 64 و200. قال: وكان ثقة حسن الحديث. قلت: وذكره الخطيب في تاريخه وساق له حديثا غريبا. إسماعيل القاضي الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد ابن درهم الأزدي مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد وصاحب التصانيف. مولده
احنا كده عندنا حميديان، احدهما شيخ البخاري واحدهما من جمع بين مسلم والبخاري،
اللي هو صاحب الجمع بين الصحيحين،
والجمع بين الصحيحين ده هو نفسه فتوح صاحب جذوة المقتبس.
هو اسمه فتوح بن محمد تقريبا،
محمد بن فتوح.
محمد بن فتوح. نعم، هو فتوح ولا ضبطها كذا يعني؟ لو قدام حضرتك
أظن لا لا لا
نعم. قال: مولده سنة 99 و100، واعتنى بالعلم من الصغر، وسمع من محمد بن عبد الله الأنصاري ومسلم بن إبراهيم والقعنبي وعبد الله بن رجاء الغداني وحجاج بن هالٍ وإسماعيل بن أبي أويس وسليمان بن حرب وعالم ويحيى الحماني ومسدد بن مصرهد وأبي مصعب بن الزهري وقالون عيسى، وتلا عليه بحرف نافع. وأخذ الفقه عن أحمد ابن المعزل وطائفة، وصناعة الحديث عن علي بن المدني، وفاق أهل عصره في الفقه. روى عنه أبو القاسم البغوي وأبو صعد والنجاد وإسماعيل الصفار أبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي والحسن بن محمد بن كيسان وأبو بحر محمد بن الحسن البربهاري، وعدد كثير. وقد روى النسائي في كتاب الكون عن إبراهيم بن موسى عنه، وتفقه به مالكية العراق. قال أبو بكر الخطيب: كان عالما متقنا فقيها، شرح المذهب واحتج له، وصنف المسند، وصنف علوم القرآن، وجمع حديث أيوب وحديث مالك، ثم صنف الموطأ وألف كتابا في الرد على محمد بن الحسن يكون نحو 200 جزء ولم يكمل. استوطن بغداد ولي قضاءها إلى أن توفي وتقدم حتى صار علما ونشر مذهب مالك بالعراق، وله كتاب أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله، وكتاب معاني القرآن، وكتاب في القراءات.
مطبوع أحكام القرآن هذا.
ما شاء الله.
وقرأه بعض إخواننا الجزائريين قبل سنوات قليلة.
مالكي يعني.
مالكي، نعم، كان قرأوا تقريبا على الشيخ الكندي، أو أظن، لا مش على الشيخ الكندي، كان اللي قرأوا الشيخ عبد الحكيم. نعم.
نعم. قال ابن مجاهد: سمعت المبرد يقول اسماعيل القاضي اعلم مني بالتصريف. وعن اسماعيل القاضي قال: اتيت يحيى بن اكثم وعنده قوم يتناظرون، فلما رآني قال: قد جاءت المدينه. قال نفطويه: كان اسماعيل كاتب محمد بن عبد الله بن طاهر، فحدثني ان محمدا سأله عن حديث انت مني بمنزله هارون من موسى، وحديث من كنت مولاه، فقلت الأول أصح والآخر دونه. قال فقلت لإسماعيل: فيه طرق رواه البصريون والكوفيون؟ فقال: نعم، وقد خاب وخسر من لم يكن علي مولاه. قال محمد بن إسحاق النديم: إسماعيل هو أول من عين الشهادة في بغداد لقوم ومنع غيرهم، وقال: قد فسد الناس. محمد بن إسحاق النديم هذا صاحب الفرس، من المصنفين المميزين،
نعم،
يعني ممن يعد علامة بارزة في تاريخ التصنيف.
ما شاء الله.
رغم تشيعه لكن هو يعني وضع منهجا عظيما جدا، يعد من أوائل المناهج التي تنسب الآن إلى الغرب، وأنهم الذين أحدثوا مثل هذه المناهج، لكن طبعا هذه المناهج عند المسلمين من قديم.
نعم.
لكن طبعا لتشيعه لم يقدر البخاري قدره، وكذا أحمد بن حنبل.
يعني حط عليهما معنى، يعني
لم يترجم لهما ترجمة،
بقى مع كل المحدثين.
يعني ظهر تشيعه
قصر
في
يعني.
ذلك، أو قصر تقصيرا شديدا. قال
هو ليه
أبو
ترجمة
سهل
هنا في
القطان:
السير؟
هو متوفى 371 تقريبا أو بعدها، لأن هو يقول في أول كتابه: هذا كتاب بذكر، يعني معنى الكلام بذكر المصنفات العرب والعجم حتى سنة 371 من الهجرة،
نعم.
فهو مات بعدها يعني. قال أبو سهل القطان: حدثنا يوسف القاضي قال: خرج توقيع المعتضد إلى وزيره
والأولية دي
استوفى
تحتاج
بشر.
لمراجعة في كتاب الأوائل، فإن كانت فبها، وإلا فتزاد عليها.
قال الأولية،
يقول
يعني
قال
عشان خاطر
إسماعيل هو
الأوائل،
أول من فعل كذا.
الأوائل اللي هو الأمير العسكري.
السيوط أظن ليه كمان مؤلف في الأوائل، أول من فعل كذا فلان، وأول من فعل كذا فلان.
هو الصيت ليه مؤلف كل حاجة. سبحان الله. قال أبو سهل القطان: حدثنا يوسف القاضي قال: خرج توقيع المعتضد إلى وزيره استوصي بالشيخين الخيرين أو الخيرين الفاضلين، خيرا الخيرين، إسماعيل ابن إسحاق وموسى ابن إسحاق، فإنهم من إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا صرف عنهم بدعائهما. قلت: ولي قضاء بغداد 22 سنة، ولي قبلها قضاء الجانب الشرقي في سنة 46 و200، وكان وافر الحرمة ظاهر الحشمة كبير الشأن يقع حديثه عاليا في الغيلانيات. توفي فجأة في شهر ذي الحجة سنة 82 و200. قال عوف الكندي: خرج علينا إسماعيل القاضي لصلاة العشاء وعليه جبة وشي يمانية تساوي 200 دينار. وفيها مات جعفر بن أبي عثمان الطيالسي والحارث بن أبي أسامة وخماروية صاحب مصر والفضل بن محمد الشعراني ومحمد بن الفرج الأزرق ومحمد بن القاسم أبو العيناء محمد بن مسلمة الواسطي ويحيى بن عثمان بن صالح الختلي أو الختلي الختلي الختلي
الختلي
نعم. فيها أكثر من ضبط. الإمام المحدث مصنف كتاب الديباج الذي يرويه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم ابن محمد بن خازم بن سنين الختلي نزيل بغداد، حدث عن علي بن الجعد وأبي نصر التمالي وكامل بن طلحة وداود بن عمر الضبي وهشام بن عمار وطبقتهم بالعراق والشام.
والإمام الذهبي يقول الذي يرويه أبو القاسم وسكت، يعني كأننا ما شاء الله نعرفه يعني. المحقق أيضا سكت عنه.
اللي هو ابن عساكر يعني؟
مش عارف، لعله ولد من أولاد ابن عساكر بعد، كما مر معنا قبل هذا.
ما هو ابن عساكر كنيته أبو القاسم أو ولا البغوي أبو القاسم؟ أصل الذي يرويه هذه يعني ما بين ابن عساكر والقتولي هذا عمر طويل، ابن عساكر 571 فيما أظن وهذا
هو
200
الفكرة بس في
ويزيد.
إن هو يكون بيتكلم عن معاصر له، معروف برواية هذا الكتاب وكده يعني،
نعم
أو يكون الراوي المباشر عن صاحب الكتاب.
نعم نعم قال حدث عن علي بن الجعد وأبي نصر التمالي وكامل بن طلحة وداود بن عمر الضبي وهشام بن عمار وطبقاتهم بالعراق والشام والجزيرة، حدث عنه أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز وأبو سالم ابن زياد أبو عمرو ابن السمات وأبو بكر الشافعي وغيرهم. قال الدارقطني ليس بالقوي. قلت: مات في شوال سنة 83 و200 وقد بلغ 80 وفي كتابه الديباج أشياء منكرة. قال الحاكم: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي. الجبلي الجبلي
الجبلي
الجبلي الجب الجب
بتشديد الباء،
الجبلي
الجبلي.
لا الجيم
الجبلي
مفتوحة.
نعم نعم
الجبلي. قال الحافظ أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم ابن الجبلي وجبل بليدة من سواد العراق، سمع منصور بن أبي مزاحم وطبقته. روى عنه أبو سالم بن زياد. قال الخطيب: كان يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ ولم يحدث إلا بشيء يسير. وقال ابن المنادي: كان في أكثر عمره بالجانب الشرقي وكان بوجهه وبدنه وضح، وكان يفتي بالحديث ويذاكر ولا يحدث. مات في ربيع الآخر سنة 81 و200 عن 70 سنة. يذاكر ولا يحدث. قلت: ذكرته للتمييز ولأنه من أئمة الأثر، وسأكشف إن كان وقع علينا من روايته من جهة أبي سالم القطان إن شاء الله.
لأجل هذا يعني الختلي والجبلي متتابعان يعني.
والاثنان اسمهما يعقوب بن إبراهيم.
والاثنان إسحاق بن إبراهيم. نعم.
عشان كده للتمييز.
نعم.
لكن هو وصفه بإمام من أئمة الأثر رغم أنه لم يكن يحدث، أو يعني حدث بشيء يسير،
نعم.
لأنه كان يذاكر ومعروف بالفهم والحفظ.
وسأكشف هذه يعني يعد بهذا ولا كان سيبحث ويكتب وما كتب؟
لعل
أقول
يقصد
وسأكشف
سأبحث،
إن كان، أظن هذا
بس هو يعني إن كان هذا فهو يعني من عاداتهم أنه إذا فعل ذلك يترك بياض حتى إذا كشف كتبه، أو إن هو سيروي في ترجمة أبي سهل القطان هذا إن كان سيترجم له رواية عن هذا الجبلي،
فكانت
ولعله
هذه من
يقول يعني
المواطن التي ينبغي على المحقق أنه يهتم بها.
يعني يشير ويقول كشف في صفحة كذا أو لم يكشف أو أي شيء يعني.
أيوة نعم.
وفي الحقيقة يعني المواطن التي ينبغي أن يهتم بها المحقق هذه تأخذ وقتا كبيرا، يعني تتبع كل شيء في الكتاب يأخذ يعني وقتا وجهدا كبيرا جدا.
نعم.
هذا إذا كان إنسان يعمل بمفرده يريد أن يخرج شيئا يعني على وزان العلم، لكن إن كان ملتزم داخل فريق فليس له إلا أن يلتزم بالخطة العامة الموضوعة.
نعم، أنا بظني والله لو كل مجموعة من المحققين قاموا على كتاب مثل هذا بهذه الطريقة وعقد له في نهاية الأمر مجلس قراءة من بدايته إلى نهايته في جمعهم والطلاب، فإن النشرة التي ستخرج بعد هذا المجلس ستكون نشرة متميزة تضيف هذه القراءة إلى التحقيق شيئا عظيما جدا.
وبعضهم يقول يعني أن الكتاب مشترك بين الكاتب والقارئ، وأن الكاتب لابد أن يترك للقارئ شيئا يجتهد فيه ويعمل فيه حتى
ما هو
تكون
القارئ
مشاركة.
ده هو المحقق، الكاتب
يعني
الذهبي
أقصد
والقارئ هو المحقق، أما لو ترك
يعني
لكل أحد من آحاد الناس القراء المطالعين أنه يفعل، هو الآن سكت عن أشياء لا قدرة للقارئ العادي عليها.
ويعني القارئ الذي يقرأ كتابا مثل هذا لابد أن يكون عنده حد أدنى من العلم يؤهله لأن يبحث، وإلا فإن من لا علم عنده لن يقرأ أمثال هذه الكتب أصلا، لن يستفيد شيء بحدث عنه فلان وسمع فلان، وإنما قد يأخذ العبرة
وربما
من
يحفظ
حكاية أو
مثل
شيء.
هذا الكتاب للقصص والحكايات والآداب والأخلاق والسير
نعم
والتراجم أيضا يعني.
يعني لأجل ذلك بعض الدكتور محمد بن موسى الشريف فك الله أسره ليه تهذيب لهذا الكتاب
نعم، من وجهة
وترتيب على
الفضلات.
الموضوعات، لا أذكر
نعم،
اسمه لكن ليه ترتيب على
ومن
الموضوعات
وجهة
يعني.
الفضلات.
أو في تهذيب آخر لآخر لا أذكره، يعني هذا من باب التسهيل لمن يريد أن يقرأ دون أن يعني يختلط الأمر عنده بسبب الحديث والكلام في الرواة ونحو ذلك.
نعم.
يصلح أن يكون يعني معينا للخطباء والوعاظ ونحو ذلك. قال إسماعيل بن قتيبة بن عبد الرحمن الإمام القدوة المحدث الحجة أبو يعقوب السلمي النيسابوري، سمع يحيى بن يحيى وسعد بن يزيد الفراء ويزيد بن صالح الفراء ويحيى الحمانية وأحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد المسندي وأبا بكر ابن أبي شيبة والقواريرية وطبقتهم، حدث عنه إبراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة وأبو حميد ابن الشرقي وأبو العباس السراج ومحمد بن صالح بن هانئ وأحمد بن إسحاق الصبغي وخلق كثير. قال الحاكم إسماعيل بن قتيبة البشتنقاني وهي قرية على نصف فرسخ من البلد. سمعت أبا بكر ابن إسحاق يقول: أول من اختلفت إليه في سماع الحديث إسماعيل بن قتيبة، وذلك سنة 80، وكان الإنسان إذا رآه يذكر السلف بسمته وزهده وورعه. كنا نختلف إلى بشتنقان فيخرج فيقعد على حصباء النهر والكتاب بيده فيحدثنا وهو يبكي. وإذا قال حدثنا يحيى ابن يحيى يقول: رحم الله أبا زكريا. قال الحاكم: قرأ إسماعيل على ابن أبي شيبة المصنفات كلها وهي أجل رواية عندنا لابن أبي شيبة. قال ابن هانئ: توفي ابن قتيبة في رجب 84، وشهدت جنازته. قلت: لعله جاوز 80 وكان من حملة الحجة ومن سالك المحجة، رحمه الله.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم ويحفظكم.